قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. هي تسعة، العدد هذا مأخوذ من الاستقراء، وإلا فهناك بعض الشروط مختلف فيها كاجتناب النجاسة في البدن والثياب والبقعة وقت الصلاة، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. الإسلام والعقل والتمييز، ويضاف إلى ذلك النية، فهذه أربعة شروط مشترطة لكل عبادة إلا التمييز، فسبق وأن قلنا أن التمييز لا يشترط في الحج، فيصح حج يعني من كان دون التمييز من الأطفال. أما بقية العبادات فيشترط فيها الأربع شروط. الإسلام قال: فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لأنه اشترط العقل، قال العقل لعدم تكليفه، وهذا مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم. والتمييز قال: ولا من طفل، يقصد طفل يعني دون التمييز، لمفهوم الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. فالتمييز على المذهب وعند الجمهور هو يبدأ من سن السابعة لدلالة هذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فقالوا قبل سبع سنوات لا يكون الطفل يكون مميزا ولا تصح الصلاة منه. بعض العلماء يذهب إلى أن التمييز هو لا يشترط له سن ولا يحدد بسن، بل إذا كان الطفل يفهم الخطاب ويعرف كيف يصلي كيف يتوضأ، يميز بين النافع والضار، ففي هذه الحالة تصح منه العبادة، تكتب له الحسنات دون السيئات. لعل هذا القول أقرب، وإن كان لا منافاة، يعني أكثر الأطفال يبدأون في التمييز من سن السابعة، ممكن تعطي الأموال فلا يقطعها وكذا، تعطي الأشياء النافعة ينتفع بها، يبتعد عن الأشياء الضارة، يفهم الكلام، إذا علمته الوضوء والصلاة استطاع أنه يتوضأ ويصلي، فنقول هذا تصح منه العبادات، تكتب له الحسنات دون السيئات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم قال وعن الصبي حتى يبلغ. فهنا لابد من البلوغ حتى يعني يجرى عليه قلم التكليف، ولكن يعني الأطفال لا يصارحوا بهذا، بمعنى الإنسان مش يقعد مع طفله ويقول له: أنت الآن كتبش عليك سيئات، اعمل اللي أنت عايزه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بأمر الأبناء بالصلاة، فلذلك يؤمرون بذلك على سبيل التعويد والتمرين، بل ويضربون على ذلك في سن العاشرة كما في نفس الحديث. ولكن ممكن على سبيل التأديب يقال للطفل مثلا إن هذا الايه هذا الفعل خطأ، او من فعل كذا فيدخل النار، من فعل كذا يعاقب، ولكن لا تقل يعني انت اذا فعلت كذا تدخل النار او حرام عليك، هو في هذا السن ليس شيء محرم عليه، ولكن يعني وتكتب له الحسنات دون السيئات، في يعني يوجه له الخطاب بوجه عام، لا يخص الطفل بإيه بهذا الأمر يعني على الصحيح والله أعلم. قال وكذا الطهارة مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. فهذا الأمر اتفق عليه، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ولذلك يعني تكلمنا في المحاضرات السابقة كلها عن الطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا فيه اتفاق من أهل العلم، ولكن مع القدرة، لأن بعض يعني الشروط تسقط بالعجز كما بينا في صلاة فاقد الطهورين، إنسان الذي لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم كالمحروق مثلا، ففي الحالة دي لا يجب عليه طهارة بل يصلي على حال. الخامس دخول الوقت. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، إذا فاء الفيء يعني إذا رجع الظل. هو يعني معلوم أن الشمس يعني تطلع من المشرق، فإذا طلعت الشمس، وركز معي في المسألة دي عشان تبقى فاهم موقف الصلاة إن شاء الله تمشي. إذا طلعت الشمس من المشرق، فالشخص الإنسان أو الشيء لو وقف هكذا، فعند طلوع الشمس وأثناء طلوع الشمس هيبقى ظل الرجل فين؟ في المشرق ولا في المغرب؟ في المغرب صحيح؟ فطول ما الشمس بتطلع، طول ما الظل بيبدأ يمتد لغاية ما يصل نقطة معينة يبدأ إيه ينحسر ويقل الظل. فإذا أصبحت الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء، فهنا بيصل الظل لأقل مقدار، يعني عند خط الاستواء بيبقى صفر، يبقى ظل الرجل تحته مفيش ظل خالص. ولكن كلما بعدت عن خط الاستواء فيبدأ هنا الظل بيقل لغاية ما يوصل لأقل قدر، أقل طول للظل، ثم تبدأ الشمس في ناحية الإيه؟ المغرب، فهنا يبدأ يزيد الظل شيئا قليلا، ولكن الظل هنا في الحالة دي يبدأ يكون في ناحية الإيه؟ ناحية المشرق. هو ده معنى كلام ابن عباس إذا فاء الفيء، يعني إذا رجع الإيه؟ إذا رجع الظل. فهنا المقصود بأقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لا مش الغروب بقى، الزوال، الزوال اللي هو في منتصف النهار، بعد منتصف اللي هو وقت الظهر كما سيأتي. واضح الكلام؟ نعم. ما هو قال ابن عباس بيفسر دلوكها، قال إذا فاء الفي يعني إذا رجع الفي اللي هو الظل كما بينا. قال وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى وضعفه في التحجيب. قال وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. الحديث ده هيذكره إن شاء الله بعد قليل بطوله، ولكن هو بيستدل على مسألة واحدة هنا، أن دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له بل لا تصح له صلاة قبل دخول وقته، وهذا فيه اتفاق. فهو بيستدل بحديث جبريل بقول صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، لأن هو صلى في يومين، صلى جبريل نزل فصلى صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات دي، ثم أمه في اليوم التالي يعني في الخمس صلوات ولكن في آخر وقت كل صلاة، ثم قال ما بين هذين وقت، ثم يفصل المصنف رحمه الله في الأوقات، فقال فوقت الظهر من الزوال، وهذا فيه إجماع أن بداية وقت الظهر هو الزوال، الزوال غير الغروب، كثير من الناس بيغلط في هذا. الزوال وزوال الشمس عن كبد السماء، احنا بنقول اهو الشمس بتفضل ترتفع لغاية ما تصل لكبد السماء، ده وقت نهي، وقت بسيط جدا، ثم بعد ذلك اول ما تزول عن كبد السماء شيئا قليلا فهنا يبدأ وقت الزوال اللي هو ايه وقت الظهر، وده في اجماع. إن الظهر لا تصح قبل ذلك. قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يليه الوقت المختار للعصر. يبقى وقت الظهر يبدأ من الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. احنا اتفقنا ان دلوقتي الظل ظل الانسان بعد زوال الشمس عن كبد السماء بيبدأ يتكون فين؟ ناحية المشرق، لان الشمس دلوقتي تبقى ناحية المغرب. فهنا معنا الشخص واقف، وهنا الشمس تبدأ هنا تزول من كبد السماء لناحية الغرب، فيبدأ هنا يتكون الظل. فالظل هيفضل يمتد معانا، يمتد ناحية المشرق. أول ما يصل ظل الإنسان وظل كل شخص مثله، فده ينتهي بذلك وقت الظهر. ولكن هنضيف شيئا آخر، وما قاله المصنف سوى ظل الزوال، لأن احنا قلنا عند خط الاستواء فقط اللي بيبقى الظل صفر، عند الايه؟ لا، عند ايه؟ في وقت ايه؟
الزوال.
في وقت الزوال صح؟ ولكن احنا بنقول ان في بقية الاماكن امتى نعرف وقت الزوال؟ مش هيبقى الظل صفر، لابد هيبقى في ظل، ولكن اقول اقل ظل يصل اليه ثم يبدأ الظل في الزيادة. اول ما يبدأ الزيادة يبقى الظل الاخير دوت او الفترة الاخيرة ده اسمه وقت الزوال. فناخد المقدار ده وهنضيفه على ظل الشيء، ظل الشخص. نعم، نقدر له قدره. فلذلك فيقول هنا معنا الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يبقى يشوف كده الانسان يبقى واقف وظله كطوله، ونزود المقدار اللي هو اقل مقدار للظل وصل اليه اللي هو بيسموه ايه؟ ظل الزوال، الظل الذي كان عند زوال الشمس. بهذا انتهى وقت الظهر. ويبدأ قال يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. كلمة سوى ظل الزوال تتكرر معنا. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. أفادنا المصنف أن وقت العصر ينقسم إلى وقتين، وقت مختار يعني وقت تفضل فيه الصلاة، ويفضل أن يأتي الإنسان في هذا الوقت بصلاة العصر. ثم وقت اضطرار. يعني وقت اضطرار يعني لا يفعل الإنسان الصلاة في هذا الوقت إلا أن يكون مضطرا. فالإنسان المضطر زي إنسان مثلا كان نائم واستيقظ، فهذا إنسان مضطر. امرأة حائض ثم طهرت، كافر ثم أسلم، إنسان كان مغمى عليه ثم أفاق، دي كلها إنسان كان ناسي الصلاة ثم تذكرها، فهؤلاء مضطرون. في إجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الاضطرار. واضح الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ما هي صلاة المنافق كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ينتظر حتى تكون الشمس أو تغرب الشمس بين قرني الشيطان، فيقوم فينقرها 4 نقرات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فلذلك يحرم على الإنسان أنه في هذا الوقت يصلي العصر، بمعنى يؤخر صلاة العصر من غير ضرورة. وإحنا تكلمنا عن الضرورات السابقة. نعم. فوقت الاختيار هيبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله اللي هو وقت بقى بداية وقت العصر، ثم ينتهي وقت الاختيار عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. يبقى الإنسان ظله ضعفه، ففي الحالة دي ينتهي وقت الاختيار. طيب في بعض الأحاديث، يعني لماذا ابتداء المذهب يفرق في وقت العصر تحديدا ويقول في وقت اختيار ووقت اضطرار؟ لأن احنا عندنا حديثان. الحديث الأول حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وده هنقرأه دلوقتي في طوله. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل في اليوم الأول فصلى صلاة العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله، ثم أتى في اليوم الثاني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال ما بين هذين الوقتين صلاة أو وقت. واضح؟ يبقى هنا الحديث ده يبين أن وقت العصر يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه. في حديث في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث يبين أن وقت العصر ممتد إلى متى؟ مش الزوال بقى، إلى الغروب. فها هنا تعارض، فالعلماء أرادوا أن هم يجمعوا بين الحديثين فقالوا حديث جبريل يحمل على وقت الاختيار، أما الحديث الآخر اللي هو حديث أبي هريرة صحيح مسلم يحمل على وقت الاضطرار. فالوقت اللي هو بين سيرورة ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس ممكن تبقى في حدود نص ساعة، ساعة لربع، المدة دي قالوا هو وقت ضرورة لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت صلاة العصر إلا إذا كان مضطرا كنائم وناس ويعني كافر أسلم وامرأة حائض فطهرت. فالأحوال دي اللي يجوز للإنسان وده يصلي في هذا الوقت، وده هو الصحيح من أقوال العلماء في وقت العصر، والله تعالى أعلى وأعلم. لغاية قبل الغروب في حدود نص ساعة كده ده وقت الاختيار، وإن كان الأفضل إن هو يصلي العصر في أول وقتها، بل في كل الصلوات إلا في صلاة العشاء يؤخرها لمن لا يشق عليهم الجماعة في هذا الوقت، وفي صلاة الظهر إذا اشتد الحر فيبرد بها يعني يؤخر صلاة الظهر حتى يعني تنكسر شدة الحر يعني قرب العصر كده. أما الأصل ففي كل الصلوات حتى الفجر هنتكلم فيه كمان شوية إن شاء الله، كل الصلوات الأصل فيها أن الأفضل فيها هو الصلاة في أول الوقت لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فصلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال الصلاة على وقتها. هذا عام لا يخرج بذلك إلا ما خصه الدليل اللي هو زي ما قلنا صلاة العشاء، بس بشرط إذا لم يشق على الناس في جماعة، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. دول الوقتين بس اللي أتى وخصهم الدليل من هذا الحديث العام. طيب ليقول ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة اللي ذكرناه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حديث في صحيح مسلم. ثم يليه وقت المغرب، يبقى وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر. الشمس لما بتسقط لما بتغيب بيفضل فيه في السماء شفق أحمر، الليل ما بتدخلش مرة واحدة، فطول ما الشفق الأحمر ده موجود في السماء فوقت المغرب قائم. أول ما يزول هذا الشفق الأحمر فبهذا يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب. قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. يبقى إذن هنفهم كلام مصنف إن العشاء هيقسمها زي العصر، مثلها مثل العصر، هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار. فوقت الاضطرار قال إلى طلوع الفجر، يعني من بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. ثلث الليل هذا برضو هذا الحديث مبني على حديث جبريل وإمام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. في أول يوم أتى وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ صلاة العشاء بعد ما غيب الشفق الأحمر. طيب في اليوم الثاني أتى بعد ما انتهى ثلث الليل الأول وقال ما بين هذين الوقتين وقت، فلذلك قالوا وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول. طيب جابوا منين بقى وقت الاضطرار؟ من يجيب؟
هو من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة.
إيه دخل الحديث ده في صلاة العشاء؟
يعني كان هو
ما هو مين اللي قال لنا ان وقت العشاء لغايه الفجر؟ احنا محتاجين دليل على المساله دي. هو بيقول دلوقتي وقت ضروره الى طلوع الفجر ماشي، ولكن هنا طلوع الفجر امتداده لطلوع الفجر، ما الدليل؟ الدليل ليله، ده ليلة القدر مش صلاة العشاء. الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يخبر أن التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فيدل هذا الحديث على أن كل صلاة ممتدة إلى الصلاة التي تليها. خرج من هذا الحديث صلاة الظهر، خرج صلاة الظهر عذرا صلاة الفجر فلا تمتد إلى الظهر، وهذا فيه إجماع، يعني فيه إجماع أن صلاة الفجر تنتهي عند طلوع الشمس لا عند وقت الظهر. يبقى الحديث ده خصصنا منه صلاة الفجر بالإجماع، فتبقى الصلاة الأربع، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقت كل صلاة من هذه الصلوات يمتد إلى الصلاة التي تليها. قلنا صلاة العصر في وقت اختيار، وقت اضطرار أو وقت ضرورة، عشان حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث تلك صلاة المنافق، فقلنا أن ده وقت ضرورة، وينتهي وقت الاختيار عند ضرورة ظل كل شيء مثليه. أما في وقت العشاء فحديث جبريل إلى ثلث الليل، وفي بعض الروايات إلى منتصف الليل، وده الأدق وده الأصح، ودي رواية عن الإمام أحمد، يعني في خلاف في مذهب أحمد، هل وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل ولا عند نصف الليل؟ الصحيح أنه نصف الليل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وده اختيار القاضي والمجد، وده قول الإمام أبي حنيفة اختيار الشوكاني، قالوا لأن هذا الحديث فيه زيادة مقبولة، يعني حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أن وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فقالوا الحديث ده في زيادة، والزيادة هذه مقبولة. يبقى إحنا عندنا صار وقت العشاء له وقتان، الوقت الأول وقت اختيار، وده من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. يبقى لا يجوز للإنسان وهو يؤخر رحمك الله صلاة العشاء ولو حتى المرأة في بيته إلى منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل، هذا لا يجوز. هنقول لو صح، لو صلى في هذا الوقت تصح الصلاة، ولكن مع الإثم، إلا لمضطر، لو الإنسان اضطر لهذا فيجوز والله أعلم، أما غير ذلك فلا يجوز مع صحة الصلاة. ما نيجي للصبح نتكلم عن الصبح. نعم الليلة هنحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهتحسب تاخد الوقت ده كله تقسمه على اثنين، وبعدين تضيفه لوقت الايه المغرب، او تطرحه من وقت الفجر فيخرج ليك وقت الايه اللي هو منتصف الليل والله اعلم. فالانسان ما ياخرش الصلاه لبعد هذا الوقت. انا اقول لو في جماعه، ولو مثلا كان بعض الناس مسافرين وهم مع بعض في جماعه لا تفوتهم الجماعه، في الحاله دي ممكن يؤخر صلاه العشاء لمنتصف الليل، هذا هو وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. فالأمر في ذلك حسب الإيه؟ حسب الاستطاعة وعدم المشقة. فأيهما أفضل، إنسان يصلي يؤخر صلاة العشاء لمنتصف الليل ويصليها وحده، ولا يصليها جماعة في أول الليل؟ نقول جماعة في أول الليل كما وضب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن المرأة مثلا في بيتها بس بشرط ان هو يعني لا تتعود تاخير الصلاه فيخرج وقت الاختيار. بنقول ان المراه تبقى عامله حسابها ان هي تصلي صلاه العشاء قبيل منتصف الليل، ففي الحاله دي هنقول افضل من ان تصليها في اول الوقت.
من بعد المغرب
نعم، من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر، وتقسمه على اثنين ثم تضيفه الى المغرب. يعني بعض الناس بيظن نصف الليل هو الساعه 12 مطلق، لا، الامر يختلف من الصيف والشتاء. لو حسبتها تلاقي ممكن ساعات تبقى الساعه 11 وساعات تبقى الساعه 12 حسب الايه الحساب اللي احنا قدمنا. طيب يقول ثم هو وقت ضروره الى طلوع الفجر، هذا في حق صلاه العشاء. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. يبقى وقت الفجر يبدا من متى؟ من طلوع الفجر الى شروق الشمس. لان وقت الشروق دوت هيجي معنا في اوقات النهي، ان ده وقت منهي عن الصلاه فيه، فينتهي وقت الفجر عند يعني شروق الشمس. قال لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، ده بقى الحديث اللي احنا بنتكلم عنه يعني منذ قليل، قال قم فصلي. يعني العلماء يذكرون ان هذا الحديث كان في صبيحه ليله المعراج، بعدما فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخمس اتاه جبريل صبيحه يعني هذه الليله، فذكر كما قال جابر قال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني زالت عن كبد السماء إذا فاء الفيء كما قال ابن عباس. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. يعني إيه وجبت؟ يعني سقطت، الوجوب والسقوط، إذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، إنما يعني تنحرف الناقة فتسقط الناقة على جنبها. قال ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر. لذلك العلماء لما بيبدأوا، الفقهاء كثير منهم يبدأ في أبواب المواقيت بصلاة الإيه؟ الظهر. قالوا لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. وده في آخر الوقت، هو اليوم الأولاني صلى في أول الوقت اللي هو كان إمتى؟ الظهر، إذا زالت، حين زالت الشمس. في ثاني يوم أتى فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. قال جابر رضي الله عنه ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وده وقت الايه؟ آخر وقت الاختيار. أما حديث أبي هريرة من أدرك من العصر ركع قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا يدل على وقت الايه؟ الاضطرار اللي هو الى غروب الشمس. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. بعض العلماء يقول هو الاصفرار هو صيرورة الظل كل شيء مثليه، فيحمل ان الحديث ده هو نفس الحديث الاخر. ولكن بعض العلماء يقول الاصفرار بيكون بعد صيرورة الظل كل شيء مثله، يعني بعديه بشوية، مش هو نفس الوقت. ففي الحالة دي يقول أيضا جائز الإنسان يؤخر الصلاة لغاية قبل الاصفرار. أما إذا أتى وقت الاصفرار ففي الحالة دي لا يجوز الإنسان أنه يؤخر الصلاة، صلاة العصر، حتى تصفر الشمس، اللي هو وقت بقى الاصفرار من الاصفرار لغاية الغروب اللي هو وقت الاضطرار، يبقى زي ما بنقول في حدود نص ساعة، يقل يعني قليلا أو يزيد قليلا. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. بعض العلماء كأبي حنيفة استدل بهذه الجملة وبهذا الحديث على أن وقت المغرب وقتا واحدا. يعني وقت واحد يعني المغرب لا يمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر، ولكن بغروب الشمس يبدأ وقت المغرب وينتهي. يعني لابد إنسان يصلي في هذا الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد ذلك إلى يعني غياب الشفق الأحمر. طيب تردوا تقولوا إيه؟ حديث أبي قتادة، حسنت، اللي هو ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. حديث صحيح مسلم. وإيه تاني؟ ما هو بين هذين وقت، ما هو هذين يعني إيه؟ يعني الصلاتين؟ لا، اليومين. يعني ما بين الوقت الأول اللي أنا صليت بيك في اليوم الأولاني وبين وقت اليوم الثاني لنفس الصلاة. طب هو جبريل في يعني عليه السلام في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في وقتين ولا في وقت واحد؟ في وقت واحد. ولكن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني وضح هذا الأمر جليا، فقال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق يعني الأحمر. فالحديث ده واضح جدا، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، يبقى ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه يعني حديث عبد الله بن عمرو العاص زود هذا الوقت إلى غيبوبة الشفق الأحمر. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل. الشك هنا جزم في رواية عبد الله بن عمرو العاص بنصف الليل، فلذلك الأقرب أن وقت العشاء المختار يمتد إلى نصف الليل مش ثلث الليل. قال فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا، يعني قرب شروق الشمس، فقال له قم فصلي. فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. الإمام البخاري يقول إن الحديث ده أصح حديث في المواقيت، ومع ذلك هو لم يخرجه في الصحيح، يعني لم يروي هذا الحديث البخاري في صحيح البخاري، ولكن هو يقول هو أصح شيء في المواقيت، ولكن ليس على شرط البخاري في الصحيح. مش كل حديث البخاري لم يخرجه في الصحيح إنه هو بحيث ضعيف، ولكن هو اشترط شرط، فإذا وافق الشرط أخرجه، وإن لم يوافقه فلم يخرجه، ولكن هو يصححه. قال عن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. اشمعنى الشارح جايب القطعة دي بس من الحديث حديث أبي موسى؟ لكي يوضح أن وقت المغرب الذي ذكر في حديث جبريل أنه وقتا واحدا، لا ده هو ليه وقتين يمتد من غروب الشمس إلى يعني غياب الشفق الأحمر. قال وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، في رواية فيها ثلث، والرواية الثانية بتاعت عبد الله بن عمرو العاص من النصر، احنا قلنا دي زيادة، الزيادة مقبولة. في روايتين، الرواية الأولى الثلث، الرواية الثانية النصر، فرواية النصر فيها زيادة، الزيادة هنا مقبولة. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني متى يصير الإنسان في وقت الصلاة؟ إذا أدرك مجرد التكبيرة، قال الله أكبر ودخل في الصلاة، ثم خرج الوقت، قال لو أتم الصلاة كانت الصلاة دي حاضرة ولا مقضية؟ يقولوا حاضرة. طيب ما الدليل؟ قال حديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أداها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى يعني الشد بن تيمية. قال والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. يعني عايز يقول هنا من أدرك سجدة فالسجدة دي جزء من الصلاة، فلذلك هيقيس عليها أي إيه؟ أي جزء آخر. وأول جزء في الصلاة هو إيه؟ تكبيرة الإحرام. وعن أحمد رواية أخرى لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية، وهي قول المالكية والشافعية، ودي الأصح. يبقى الصحيح في هذه المسألة أن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة. وعشان الإنسان نقول أن ده أدرك وقت الصلاة، لابد أن هو يدرك ركعة كاملة بسجدتيها. يعني دي تفيد في إيه مثلا؟ لو فرضنا أن الإنسان تعمد أنه يؤخر الصلاة، هنقول يحرم عليه أنه مثلا في وقت العصر يؤخره لي بعد الاصفرار، وقت العشاء بعد منتصف الليل. ولكن لو قلنا الإنسان ده توضأ ثم كبر وهو في الركوع في الركعة الأولى أذن المؤذن للفجر، هنا نقول أدى الصلاة في وقتها ولا في خارج الوقت؟ على خلاف المذهب، يقول هو في وقتها، لأن هو عندهم يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وده أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت. أما على الصحيح، ودي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وده قول المالكية والشافعية، إن هو لا يدرك إلا بركعة كاملة. ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل العصر، قبل أن تغرب الشمس. نعم، هو فعلا في الكتاب، أحسنتم، هو في الكتاب في الشرح عندنا ذكر أن قول الشافعي مثل قول أحمد الأولاني، ولكن لما نرجع لكتب الشافعية في المعتمد عندهم اعتمدوا القول الثاني، وفينا قولان للإيه؟ للشافعية. مسيح الحنابلة عندهم 5-6 روايات في المسائل وأكثر من ذلك، الشافعية أيضا عندهم أوجه وعندهم أقوال، فالشافعية المعتمد يعني دي ممكن تصححوها بقى. وعليكم السلام. إن الشافعية المعتمد عندهم وكذلك عند المالكية هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لا تدرك إلا بركعة كاملة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هنا لابد أن يدرك ركعة كاملة. وكذلك في الجماعة، ولكن الجماعة هتفترق زي ما هيأتي الكلام عنها إن شاء الله، إن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. طيب وكيف تدرك الركعة في الجماعة؟ بالركوع. فلو الإنسان دخل راكعا مع الجماعة يبقى هنا أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة أدرك الجماعة، بل وأدرك الإيه؟ وقت الصلاة. فهمنا الأمر دوت؟ بسجدتين ركعة بسجدتيها، ده عشان نقول له أنت الآن أدركت وقت الصلاة. أما في الجماعة فالإنسان لو أدرك الركوع فهو أدرك هنا إيه؟ أدرك ركعة. نعم، المسألة دي كلها فيها خلاف، فهو ده مبني على المسألة دي. هنا عندنا في المذهب ان الجماعة والوقت يدركان بالايه؟ بتكبيرة الاحرام. يعني لو الانسان دخل مع الجماعة ولحق معهم ده تكبيرة الاحرام، يعني كبر الاحرام، وعلى كده لقى الامام يعني بيسلم، قال هو هنا مدرك الجماعة. لكن الصحيح ان ادراك الجماعة يكون بادراك ركعة. طيب ادراك الركعة خاص بس في حالة الجماعة، يكون بايه؟ يكون بالركوع. لكن لو وحده يبقى هنا يدرك الوقت ازاي؟ لابد ركعة كاملة. يعني يبقى ادراك، فرقوا بين ادراك الجماعة وادراك الوقت. ادراك الوقت لابد من ركعة كاملة بسجدتيها على الصحيح، لكن الجماعة لا تدرك ايضا الا بركعة، ولكن هنا الركعة ممكن يدركها بايه؟ بالركوع، لو دخل مع الجماعة أثناء الركوع. ففي الحالة دي هنقول له أنت يعني لحقت بالجماعة وأخذت أجر الجماعة إن دخلت الجماعة، دخلت مع الجماعة في الركوع، على الصحيح من أقوال العلماء. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت. ومر معنا قول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني عند الغروب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، حيث أخرجه مسلم. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، لأن جبريل صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، يعني ولنفترض المرأة في بيته، يجوز أن هي تؤخر الصلاة بعض الشيء، بس بشرط العزم على الأداء في أول الوقت، يعني أول ما الأذان يؤذن يبقى المرأة دي عازمة أن هي تصلي الصلاة. ما هو عشان نفرق، ما هو المرأة دي لو ماتت دلوقتي، واحدة ما بتصليش والتانية بتصلي ولكن أخرت الصلاة، لو الاثنين دول ماتوا في وقت في هذا الوقت، هما في الظاهر ولا واحدة فيهم صلت، ولكن من تأسم ومن لا تأسم، مين اللي أتت كبيرة ومين اللي ما أتتش كبيرة؟ الأسد كبيرة هي التي عزمت على ترك الصلاة في هذا التوقيت، أما المرأة التي عزمت على أداء الصلاة مع دخول الوقت حتى وإن ماتت في هذا الوقت فهنا تبقى معذورة، لأن هو مباح لها أن هي تصلي في أي وقت طالما ما دخلتش في وقت التحريم، يعني وقت الاصفرار في العصر أو بعد منتصف الليل في العشاء. ولكن طبعا زي ما قلنا المستحب لها أن تبادر، بل للجميع أنه يبادر بأداء الصلاة إلا في الحالتين المذكورتين سابقا، العشاء إلى منتصف عند منتصف الليل، وصلاة الظهر عند شدة الحر يسن الإبراد بها. قال: والصلاة أول الوقت أفضل. العموم حديث السابق حديث ابن مسعود كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال رحمه الله: وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني الإنسان أول ما يسمع المؤذن فيذهب ليتوضأ أو يبحث عن ماء أو يزيل نجاسة لو كان في نجاسة أو كذا، فالتأهب في أول وقت يفيد الإنسان بأن يأخذ يعني فضيلة إتيان الصلاة في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني نصف النهار، يعني بعد الزوال مباشرة، ده هو الأصل، متفق عليه. وقال: بكروا للصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد بن ماجه. حديث بطوله ضعيف، ولكن ثبت في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال يعني من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم هذا الجزء ده الصحيح، ده في الصحيح، أما طول الحديث يعني هذا ضعيف. حبوط العمل في خلاف شديد بين العلماء في هذا الحديث، والأقرب ما قاله ابن القيم، يعني في أعمال تحبط العمل، كل الأعمال زي الردة والعياذ بالله، وفي أعمال تحبط بعض الأعمال زي المن مثلا في العطية وفي الصدقة، ده يبطل ثواب الصدقة أو الرياء، وفي بعض الأشياء زي ترك صلاة العصر تحبط عمل اليوم، يعني ليس له في هذا اليوم من أجر عمل اليوم اللي ترك فيه صلاة العصر. من القديم قال رافع بن خديج. نعم ممكن. قال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبي، اتفقنا. يبقى الحديث ده فيه دلالة أن المغرب نصحان كان يصليها في بداية الوقت، لأن رافع بن خديج يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وبعد ما يمشي ينصرف، اللي يحصل يبصر مواقع النبي، يعني كان لسه في ضوء في يعني المكان في المدينة، فدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر صلاة يعني المغرب، ودي السنة، بل في الحديث المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. يبقى تأخير المغرب ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده في إجماع إن المستحب هو المبادرة بصلاة المغرب في أول وقت. بل حتى يعني الفقهاء يذكروا في يعني الجمهور ما فيش عندهم مسافة ولا مدة زمنية بين الأذان والإقامة في المغرب. تخيل يعني الجمهور عندهم المؤذن يؤذن ويقيم بعدها مباشرة، يقول الدعاء ويقيم. الإمام أحمد فقط اللي قال يجلس جلسة بعد المغرب بعد الأذان يعني، ثم يقوم فيقيم الصلاة. ليه؟ هو ورد حديث أولا من قول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. ورد تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه كان إذا أذن مؤذن المغرب يبتدرون السواري، يصلون الإيه؟ سنة المغرب، ركعتين المغرب. فلذلك يعني أشد مدة وأطول مدة وردت بقدر ركعتين. فعشان كده التطويل الأذان والإقامة في المغرب ده شيء مش مستحب، ده مكروه عند جميع العلماء. نعم. بل عند أبي حنيفة أصلا إن الوقت زي ما أنتوا سمعتوا قبل كده إن المغرب إيه؟ وقتا واحدا ما بيمتدش لغاية العشاء. نعم. ما وقع النبي السهام بتاعته. ترك الصلاة نتكلم عنه في موضع إن شاء الله. لا إحنا بنتكلم إن الإنسان ما ينفعش ترك صلاة العصر اللي هو لا يصليها في وقتها، يعني حبط عمله إن اتأخر وقت أخر صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ده كده حبط عمله. طب إن أخرها بعد الاصفرار فده آثم إلا لو كان مضطر، ولكن الصلاة صحيحة. لأن فعصان قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة. طيب بيقول قل الشارح وكان يصلي الصبح بغلس. ما هو الغلس؟ الغلس قالوا ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح، يعني آخر الليل هذه الظلمة إذا طلع الفجر واختلط بالصباح، اختلطت هذه الظلمة بالصباح تسمى غلسا. قال ابن عبد البر رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، يعني يصلون الصبح في وقت الغلس، يعني في أول وقت الفجر لا يؤخرون الفجر. قال ومحال أن يتركوا الأفضل. وهنا بيكلم مين؟ يناقش مين؟ يناقش الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يختار تأخير وقت الفجر صلاة الفجر إلى الإصفار. الإصفار يعني قبيل طلوع الشمس، ويستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر. لا الحديث صحيح، ولكن الجمهور قالوا هذا الحديث الإصفار ده أسفروا بالفجر يعني صلوا الفجر في آخر وقت فإنه أعظم الأجر، لا يعني يجاب عنه بأجوبة. طب لماذا الأجوبة؟ لأن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ده الثابت، ده حديث صحيح. فهنا ثم التعارض في الظاهر، في حديث صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس يعني في بداية الوقت، وحديث يأمر صلى الله عليه وسلم بالإسفار يقول أسفروا بالفجر صلوا الفجر في آخر الوقت. فالعلماء قالوا يجاب عن حديث أسفروا، ده قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا في بداية الصلاة كما في حديث جبريل، ولم يرجع ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، فهو منسوخ. ده أول جواب عن يعني هذا الحديث، لأن احنا معنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن بالثياب بتاعتها، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لكن صلاة إيه؟ الفجر، لا يعرفهن أحد من الغلس. الصحابيات بتصلي الفجر وتنتهي صلاة الفجر لسه الظلمة في بداية الإيه؟ في بداية الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الحديث الآخر أسفروا بالفجر هذا حديث منسوخ. في أثر عن ابن مسعود يدل على هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس يعني في بداية الوقت، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني في آخر الوقت قبيل طلوع الشمس. قال ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى أن يسفر. حديث ده رواه أبو داود، صححه الحاكم والذهبي، وصححه الخطابي، وحسنه النووي والشيخ الألباني. فالحديث ده يدل على أن هذا الأمر منسوخ، حديث أسفره بالفجر هذا منسوخ، بدلالة حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أو لم يعد إلى الإسفار مرة أخرى. الجواب الثاني غير بقى النسخ، قالوا أسفروا بالفجر معناه يعني لا تدخلوا في صلاة الفجر إلا بعد أن تتيقنوا وتتأكدوا من دخول وقت الفجر. واضح الكلام؟ في إجابة ثالثة، ودي إجابة جيدة ممكن يعني الإنسان يأخذ بها، إن قالوا معناه أن صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بغلس ويخرج منها بإسفار، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في صلاة الفجر ويطيل كما قال يعني الصحابة يقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ من ستين لمئة آية، حديث في الصحيحين. نعم، هو حتى أبو برزة رضي الله عنه يقول وكان ينفتل صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. يبقى الحديث ده يدل عليه، يبقى هم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في الإسفار، يعني حين يعرف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه مصابيح، فإمتى الرجل هيعرف جليسه؟ لما يبدأ الضوء يطلع يعني عند الإسفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في غلس يعني في بداية الوقت، يطيل الصلاة ثم يخرج من الصلاة في إسفار، في الإسفار. فقالوا وهذا لشدة طول صلاة الفجر، فهذا يحمل عليه حديث أبي حنيفة، الاستدلال بأبي حنيفة أسفروا بالفجر. ففي كل الحالات قول الجمهور الأقرب، ويدل عليه يعني الأحاديث السابقة. ولكن احنا بنحتاط في صلاة الفجر لأن معلوم خطأ التقويم، يعني النتائج اللي موجودة في صلاة الفجر، فالواحد يعني ما يصليش قبل ربع ساعة، يعني بعد الأذان أقل شيء الواحد يحسب ربع ساعة، في بعض الأوقات ممكن تزيد. فيعني إحنا بنقول أصلا مشكلة دلوقتي في رمضان الناس بتبقى مستعجلة، أو النساء في البيوت ممكن يسمعوا الأذان فعلى طول يقوموا يصلي تصلي في البيت. لا، إحنا بنقول إن الإنسان يحتاط في هذا الأمر، لأن الأمر يعني حتى الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله قبل أن يموت على فراش الموت قال وأمر بتغيير النتائج، تقويم صلاة الفجر مع المواعيد بتاع صلاة الفجر، ومعلوم أن لا ما غيرت شرحة، ومعلوم وده كان البحث ده ما نشوف في مجلة الأزهر بتاع بحث الكليب موجود، ما يعني مشهور اللي عايز يبقى ياخده يصوره من الناس موجود، وفي طبعا أبحاث حتى الشيخ الألباني شيخ العثيمين علقوا على هذا الأمر، وفي كتاب رائع للشيخ الشيخ أحمد أبو العنين حفظه الله، كتاب اسمه الفائق في معرفة الفجر الصادق، موجود هنا مطبوع في المنصورة، ممكن الإخوة تبقى تشتريه وتطلع عليه إن شاء الله. فالمسألة دي الإنسان يحتاط فيها جيدا، صليش الفجر إلا بعد ما يفوت وقت يعني يتيقن فيه دخول الفجر، وإلا يكون صلى الفجر قبل دخول الوقت، والصلاة قبل دخول الوقت غير صحيحة بالإجماع، بس يعذر الإنسان فيها بالجهل، يعني الناس اللي ما تعرفش تعذر في هذه المسألة بالجهل. والإخوة يعني لما تعلم الناس هذا الأمر ترفق بهم، أن أنت تراعي الناس متعودة ممكن بقاله 60 سنة بيصلي على النتيجة، فأنت تحاول أنت ترفق بالناس وتعلمهم يعني هذا الأمر شيئا فشيئا، يعني دفعا للمفاسد، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا، هنا لا الآخر عفوا، إحنا لسه مجيناش، خلينا بس نمشي
على الناس
بالترتيب. الاخر عفو الله ده حيث موضوع اخر وقت عفو الله او الوقت رضوان الله ده حيث موضوع. طيب لا ما ينفعش بقى. يعني هو اخوكم بيقول هو دلوقتي جماعة بدأوا في اول وقت استنوا 5 دقايق زي كتير في القرى بيحصل، بعدين هو دخل. لا هنقول له ما ينفعش تدخل معهم بنية صادقة حتى لو هو دخل يعني متأخر. دي عندك الصلاة دي صحيحة أم باطلة؟ الصلاة دي باطلة. ده يعني عندي وعندك يعني عند من يعلم ذلك الصلاة باطلة. حما يقول الناس تعرف في ذلك بالجهل ولا يعلمون هذا الأمر فصلاتهم تجزئهم عند الله تبارك. لكن أنت تعتقد أن الصلاة دي باطلة فمنفعش أن أنت إيه تأتم يعني زي إمام محدث ينفع تصلي وراء ما ينفعش. واضح؟ فالناس تحاول انت قدر الامكان تؤخر الايه وفي مسجد تشوف مسجد بيؤخر الاقامه وتبدا انت تنشر المساله دي في الناس تؤخر. احنا بنقول ربع ساعه ربع ساعه مش كتير في صلاه الفجر عامل الناس تقوم وتتوضى وكذا وتنزل المساجد فربع ساعه ده معقول جدا ولو زودتها اقل يبقى افضل. احنا بنقول دلوقتي هو دخل الصلاة متى احرم بتكبيرة الاحرام مش الاخ اللي دخل المسجد اقام الصلاة واحرام الامام احرم بالصلاة اوقع تكبيرة الاحرام في الوقت ولا قبل الوقت طيب خلاص يبقى ايه المشكلة انت هتقول لي دخل او ما دخلش. احنا بنتكلم دلوقتي الصلاة دي داخل الوقت الصلاة صحيح الصلاة قبل الوقت الصلاة باطلة سواء كان إمام أو مأموم أو دخل في أول الوقت أو في آخره يعني سواء الأخ اللي دخل ده في الأول أو في الآخر الصلاة دلوقتي دي لو أحرم إمامها في الوقت يبقى الصلاة صحيحة. لا محدش من المشايخ المعتبرين رجع وقال إن الوقت مطلوب. المسألة دي معلش يعني بعض المشايخ اللي بتاخد ودول قلة يعني اللي بياخدوا بان الوقت ده سليم يعني ما معهمش دليل على المسألة. في أبحاث على فكرة معمولة حتى المركز بتاع الفلك وغيره في أبحاث معمولة في الأمر دوت وأثبتت خطأ النتيجة ما عادش فيها شك. يعني الخطأ الموجود ده ما عادش فيه شك. معمول فيه أبحاث رسائل كبيرة ادخلوا واطلعوا على المسألة. أنا بديك رسالة يعني سهلة متداولة بتاعت الشيخ أحمد أبو العين في أبحاث أكبر يعني أكبر من كده معمولة أبحاث في يعني علمية أقصد يعني أكاديمية معمولة في المسألة دي والأمر ما عادش فيه شك. والإنسان يحتاط لعبك. إحنا أصلا بعض الناس للأسف يعني بيحاول إن هو بيتعمد يقيم الصلاة بدري عشان يخالف الناس اللي هي بتقول بك يعني طب ليه لمصلحة من انت هتخسر ايه لما تأخر الصلاة ربع ساعة وثلث ساعة. ولكن هو يتعمد انتصارا للقول بتاعه. طب ده امر غريب جدا. انت حتى لو بتاخد ان الوقت ده صحيح وسليم يعني اعتبر القول الاخر اعتبر الناس اللي بتقول ان القول ده غير صحيح واخر الصلاة وصلي معهم في وقته وده يبقى مجزي عند الجميع. لا خلاف بين اهل العلم ان الصلاة في الوقت ده صحيحة عند الجميع. عند من يقول بأن الوقت بتاع النتيجة صحيح أو يقول أنه هو خطأ فليه التعنق في المسائل زي كده. طيب الله المستعان. قال ومحال أن يتركوا الأفضل يعني صلى الله عليه وسلم الصحابة مش يتركوا الأفضل كانوا يغلسون صلون الفجر بغلس ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضاء. قال وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وهو أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. نعم ودي إحدى المحامل على يعني اللي وردت في هذا الحديث. وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله روى الترمذي والدارقطني وروى الدارقطني من حديث المحذور نحوه وفيه وسط الوقت رحمة الله. هذا الحديث قال الشيخ الألباني موضوع. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عمل أحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. حديث ده حديث ضعيف. فهذه المسألة الصحيح فيها والله تعالى أعلى وأعلم أن الصلاة الفوائد لا يجب التفتير بينها. هذا قول الشافعية وداود الظاهري. قالوا التوقيت أو الترتيب هذا واجب للوقت، فإذا فات الوقت لا يجب الترتيب. والله أعلم. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ سقط الترتيب. يعني الإنسان لو نام مثلا عن صلاتين بعذر من العذر، أو نسى صلاتين وده عذر من العذر، فلما يجي يقضي الصلاتين دول الجمهور يقولوا اشترط الترتيب، فلا بد ان هو مثلا الظهر والعصر يصلي الظهر ثم يصلي العصر الفائتتين. ولكن على الصحيح ان هذا لم يثبت فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما في هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في يعني يوم الخندق لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أمر بلال وأذن وأقام وصلى الصلوات مرتبة، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الاستحباب. وده قول الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الحارثي عليه رحمة الله. طيب يقول وفاته أربع صلوات صلى الله عليه وسلم فقضاهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتوني أصلي، ولكن هذا محمول على الاستحباب، أقصد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات مرتبة. والله أعلم. قال فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. فالإنسان لو كان ناسي صلاة من الصلوات أول ما يتذكرها يجب عليها أن يأتي بها فورا، يذهب فيتوضأ أو يغتسل لو كان جنبا ثم يصليها. وده مهم، يعني بعض الناس ممكن تفوتوا صلاة من الصلاة بعذر من الأعذار زي ما نقول نسيان أو النوم، فيقول خلاص يصحى فيلاقي الفجر طلع الشمس طلعت يلاقي الساعة 7 أو 8 الصبح، فيكمل النوم حتى بقى يصلي الظهر يعني وقبلها الفجر خلاص. فنقول أنت كنت معذورا قبل ذلك في النوم، ولكن إذا استيقظت وجبت عليك الصلاة فورا، فيجب على الإنسان هو يقضي الصلاة فورا، الصلاة التي يعني تركها لعذر من الأعذار. وده مذهب الجمهور، لأن الأمر على الفورية. يعني الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فلو عن يعني قالوا في اللغة حتى يعني الإنسان والأصولين بيضربوا مثال ده كثيرا جدا، لو أمر عبدا من عبيده فقال له ائتني بكوب من الماء أو أي أمر له، ثم جاءه بعد يوم أو يومين أو ساعتين أو ثلاث، جه بعد فترة وجاب له الكوب، لو عاقبه سيده يلام؟ لا يلام. فهذا يدل على أن الأمر في الأصل يدل على الفور لا يدل على التراخي. حديث انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى آخر ده اللي بيستدل به بعض العلماء زي الشافعية مثلا على إن الأمر في قضاء الصلاة على التراخي، يعني ممكن يستنى ساعة أو ساعتين، فهذا ليس فيه دلالة الحديث ده. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علل انتقاله من المكان اللي ناموا فيه فقال إنه حضرتنا فيه الشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إنه ما يرتحل، عارفين في القصة اللي أمر بلال إنه يحفظ عليهم الصلاة، فنام بلال وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا نايمين فما استيقظوا إلا يعني والشمس قد طلعت عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من المكان، ثم أمر بلال فأذن ثم صلوا السنة، ثم أقام بلال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل الصلاة التي كان يصليها. والحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، من ضمنها أن الإنسان يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة، وكذلك أن يصلي الفائتة مثل ما يصليها حاضرة بالضبط في الجهر والإسرار، يعني هيصلي فاتته المغرب ونسى المغرب وتذكرها بالنهار يبقى يصليها جهرا ما يصليها سرا، والعكس وده الصحيح من الأقوال جماعة أو فرد. فالشاهد أنه يصليها كما كان يصليها في وقتها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحال وتأخير الصلاة بعض الشيء ده كان للإيه؟ للعذر ولعلة. فلو الإنسان في علة أو في عذر خلاص ده بس. احنا بنقول هو ان هو هيقوم وهيتوضى مش لاقي مية هيبدأ يبحث عن المية مثلا إلى غير ذلك. نعم. قال ولا يصح النفل المطلق إذن. يعني الإنسان دلوقتي عليه صلاة فائتة لا يصح ان هو يأخر الصلاة الفائتة دي ويقعد يصلي نفل مطلق احترازا من النفل المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الايه الفجر ومع ذلك صلى سنة الفجر القبلية. ولكن ما ينفعش إنسان مثلا يصلي ركعتين لله نفلا مطلقا، فقالوا هذا لا يصح أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. بعض العلماء يذهب إن هو يعني لا دليل يمنع من هذا، بل يعني إذا صلى صلاة نافلة ثم نافلة مطلقة ثم صلى الفريضة الفائتة فلا شيء عليه، حتى بيقصوها على صيام عائشة رضي الله عنها، يعني كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ومحال أن تترك عائشة رضي الله عنها صيام الإيه النوافل زي مثلا يوم عرفة، صحيح يوم عاشوراء، واضح الكلام يا إخواني؟ فهنا الستة من شوال مثلا، فالصحيح ان هو يعني والاقرب المنع، ونقول لا تصح صلاة في الوقت ده، نقول لا هذا فيه نظر، ولكن الافضل الانسان يسارع الى قضاء الفائتة، يعني ما يصليش نوافل، ما يصليش نوافل مطلقة. المهم دلوقتي لان الانسان لا يدري ما الذي يحدث، ممكن يموت الانسان في هذا الوقت وممكن يحصل له شيء يشغله، فلا ممكن ان هو يصلي النافلة الراتبة اللي هي مثلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يصلي سنة الفجر، يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية كذلك في يعني الظهر والمغرب والعشاء. قال ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سننها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فاتته صلاة الفجر صلى سننها قبلها، رواه أحمد ومسلم. يشير للحديث الماضي حيث يقول لو كانت صلاة كثيرة ففي الحالة دي هي شق مسألة السنة، سنة الراتبة مع الفريضة، ففي الحالة دي يقتصر على الفريضة فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
لو الآن واحد نام العصر قام على أذان العشاء أيهما أولى في حقه، يصلي العشاء جماعة ولا يصلي المغرب اللي هو فاتح؟
طيب في مسألة صلاة الجماعة، هل يدرك الجماعة ثم يصلي الصلاة الفائتة بعد الجماعة؟ هنا عندنا صورتين. لو الصورة الأول إذا اتفقت الصلاة الفائتة مع الصلاة الحاضرة في عدد الركعات في الصورة يعني بتاعتها، ففي الحالة دي بعض العلماء يقول يدخل الصلاة بنية الفائتة، يعني هو فات صلاة الظهر ثم استيقظ فوجد الناس يصلون العصر، فقالوا ممكن يدخل العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. أما إذا كانت الصلاة تختلف في الصورة في الهيئة كصلاة المغرب والعشاء، فاتت صلاة المغرب فاستيقظ عند صلاة العشاء والناس يصلون العشاء، فقالوا في هذه الحالة هيحصل فيه هنا إيه اختلاف على الإمام، الإمام يصلي أربعة وهو يصلي ثلاثة، ففي الحالة دي قالوا يصلي العصر ده الأقرب، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب بعدها، والله تعالى أعلم. ويسقط الترتيب. بعض العلماء يقول ويعيد العشاء مرة أخرى، لا الصحيح أنه لا يعيد العشاء، وهنا يسقط الترتيب، والله تعالى أعلم، لأن هو خلاص وقت الصلاة خرج، ففي الحالة دي الترتيب من أجل الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب. ولا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعض العلماء يقول لا صلاة إلا المكتوبة الألف واللام للعهد، يعني لا يصلي إلا الصلاة المكتوبة الحاضرة، فلا يصلي المغرب يعني في وقت العشاء وغير ذلك، لا يدخل مع الإمام بنفس نية الإمام ثم بعد ذلك يعيد أو يأتي بالصلاة الفائتة اللي هي صلاة المغرب في الصورة أو المسألة التي معها. فالأفضل أنه يصلي العشاء مع الجماعة وبعد كده يأتي بالمغرب اللي كانت فايتاه ولا يعيد العشاء مرة أخرى. الظهر والعصر أمر يعني واسع فيه. ليه؟ لأن إحنا بنقول ممكن يدخل يصلي معهم بنية الظهر بعدين يصلي.
يصلي المغرب مع العشاء ويسلم ويجيب ركعة معهم ويكمل.
يصلي.
يصلي
لا لا. الأصح اللي إحنا قلناه. الله أعلم.
دخلت العشاء وأنا على يقين إن هو فاتني ركعة. يجوز لي أن أخش بنية المغرب.
هو ما نقدرش نقول لا يجوز، ولكن طالما الصلوات اختلفت في الهيئات الأقرب الإنسان ما يدخلش الصلاة دي وهو مختلف مع الإمام في النية. ففي الحالة دي الأقرب أنه هو يدخل ويصلي بنية العشاء ثم يأتي المغرب بعد العشاء، ده الأقرب والله تعالى أعلم. يسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي أمتي عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولو الاختيار، بمعنى إنسان فاتته صلاة الظهر والعصر فاستيقظ عند قبيل الاصفرار. إحنا عندنا الاصفرار دلوقتي اللي هيحصل وقت الاختيار هينتهي، فبيقولوا في الحالة دي يبدأ بصلاة العصر ويسقط الترتيب، يعني يصلي العصر ثم يصلي الظهر. يبقى مش شرط ان الوقت كله ينتهي، لا، قالوا حتى ولو خاف خروج وقت الاختيار مش وقت الاضطرار. مثل زي العشاء، واحد تضيق عليه وقت العشاء بمعنى كان نايم واستيقظ قبيل منتصف الليل قبل منتصف الليل بخمس دقائق، لا تكفي مثلا الا لصلاة واحدة، وهو عليه دلوقتي مغرب وعشاء، فقالوا يبدأ بالعشاء ويسقط الترتيب ثم يصلي المغرب، لأن الوقت المختار للعشاء هينتهي إمتى؟ هينتهي عند نصف الليل. ففي الحالة دي يقول يصلي العشاء ويسقط الترتيب ثم يأتي بالإيه؟ صلاة المغرب. والله أعلم. يعني في بعض العلماء بيزود كمان في مسألة سقوط الترتيب دي، وإن كان مش ده المذهب يعني، لكن دي رواية عن أحمد لمسألة الجماعة لإدراك الجماعة، وقالوا لإدراك الجمعة كذلك. يعني الإنسان دلوقتي دخل وعليه صلاة فجر وفي صلاة جمعة، فلو صلى الفجر لضاعت الجمعة، ففي الحالة دي قالوا إيه؟ يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة الفجر بعدها فيسقط الترتيب. والصحيح احنا قلنا في كل الحالات ان الترتيب ليس الفرض، وده قول الشافعي والله اعلم. قال فيقدم الحاضرة لان فعلها اكد، بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. قال يعني بمعنى دلوقتي الانسان التارك للصلاة، فهذا الواجب على الامام ان هو يأمر بالصلاة، فان تركها فيعرض على السيف، نقول له صلي وإلا قتلت. والحالة دي الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء، هل لو مات يموت مرتدا ولا يموت مسلما؟ الخلاف هنا قوي جدا. حتى لو قلنا الصحيح أن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر، فتأتي المسألة دي ونتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، ولكن وإن قلنا بأن ترك الصلاة كفر أصغر، في الحالة دي لو عرض على السيف وأبى الصلاة فهذا يموت ردة، والله تعالى أعلم، يموت على الكفر. وده التحقيق في اختيار شيخ الإسلام تيمية، ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن مسألة شيخ الإسلام تيمية في كلام مختلفين جدا في قوله. بعض الناس يقول إن هو بيكفر ترك الصلاة، وبعضهم يقول لا يكفر ترك الصلاة، ولكن شيخ الإسلام تيمية الذي يتتبع كلامه يجد ان شيخ الاسلام يصل لهذه الصورة ويقول انه يموت مرتدا. والصحيح ان شيخ الاسلام التيمية لا يكفر ترك الصلاة كما هو واضح في شرح العمدة لشيخ الاسلام التيمية. الشاهد ان هما بيقولوا هنا دلوقتي ان الانسان يقدم الحاضرة لانه هو دلوقتي لو عرض على السيف يقتل بايه؟ بالحاضرة لا بالفائتة. يعني عشان نيجي نقول له انت فوتت صلاة من سنة في صلاة فاتتك في اليوم الفلاني صليها وإلا قتلت. ولكن التي يقتل من أجلها إذا لم يعني يؤديها هي الصلاة الإيه؟ الصلاة الحاضرة. قال وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم رحمه الله من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. هو هنا بيرد على بعض العلماء اللي بيلزموه أنه هو في الترتيب في مسألة النسيان، لو واحد نسى صلاة من يومين فيقولون هنا الترتيب واجب، إذن تصلي تلك الصلاة وكل الصلاة التي بعدها. يعني كلام لم يأتي عليه دليل، وفي من مشقة الشيء الايه العظيم. نص عصام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيبقى هو عليه صلاة واحدة فقط ولا يلزم الاتيان بكل الصلوات التي تليها، والله أعلم. قال السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.
في بعض الناس بتأخر الصلاة الفائتة إلى وقتها في اليوم التالي.
لا ده غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، ولما فاتته صلاة الفجر صلاها حين استيقظ. فالصحيح إن هو لا لابد هو هنا على الفورية. ما فيش حد قال بالمسألة دي غير الشافعية، والشافعية عندهم اللي بيفرقوا بين ترك الصلاة العذر والغير عذر، وما عندهم إن الصلاة تقضى على كل الأحوال، يعني سواء تركها العذر كان نايم أو ناسي أو تركها لغير عذر، يعني ترك الصلاة لغاية ما فات وقته متعمد. فقالوا هو في الحالتين يقضي، ولكن الشافعية فرقوا قالوا لو كان لعذر يعني كان نايم أو ناسي فله أن يؤخرها، يعني ممكن يصليها كمان ساعة كمان ساعتين في آخر اليوم في اليوم التالي، يعني عندهم الأمر واسع يعني على التراخي. أما لو كان لغير عذر فقالوا لا يؤخرها، يبقى هنا دلوقتي تاب فيقضيها على طول. هما بيستدلوا بحديث النوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر ان هو ايه ارتحل من المكان، واحنا سبق الجواب عن هذا الحديث. فالاصل عند الجمهور ان الامر يقتضي الفور. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها اذا ذكرها، فهو دلوقتي ذكر ففي الحالة دي ايه
يصلي.
يعني يعذر بقى طبعا بالاعذار المعروفة، يعني دخول الخلاء الوضوء الاشياء اللي هي الايه المحتاج لها الإنسان، أما غير ذلك فلا يؤخرها عن وقت تذكرها أو زوال العذر بمعنى صح أو وأعم، والله أعلم. الصحيح في مسألة قضاء الصلوات أن الإنسان إذا ترك صلاة وأخرها حتى خرج وقتها، فابن حزم رحمه الله الظاهرية وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجزئه أن يقضي تلك الصلاة. يعني لو إنسان تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت ما صلاش العصر وهو متذكر ذاكرا عامدا عالما عارف أن عليه صلاة عصر ومتعمد وذاكر ليس بناسي ملوش عذر، ثم أخر وقت العصر إلى غروب الشمس، فهنا نقول لا تجزئه، يعني لو صلىها لا تصح منه، لأن الله تبارك وتعالى افترض على المسلمين الصلوات في وقت وحدد لها وقتا لا تصح إلا في هذا الوقت، كما أن الإنسان لا تصح منه الصلاة قبل دخول الوقت فأيضا لا تصح منه بعد خروج الوقت إلا العذر، والعذر هو الناسي والنائم فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا الإنسان التائب دوت ينصح به الاكثار بقى من الاعمال الصالحه ومن النوافل حتى يعني تسد خانات الايه الفرائض، كما في الحديث المشهور يعني تكمل الفرائض بالنوافل، وهذا هو الصحيح في هذه المساله. وان كان الجمهور يامرون الانسان اللي ترك الصلاه متعمدا بالقضاء، حتى شيخ الاسلام ابن تيميه بيرد ويقول ان يعني وكثير ممن يعلمهم شيخ الاسلام ابن تيميه ممن كانوا يعني يفرطون ويتركون الصلاه ثم تابوا قال يودون لو أنهم كانوا يهودا أو نصارى كانوا مرتدين، لأن المرتد أو الكافر إذا أسلم فلا يطالب بقضاء الصلوات الفائتة، فمن أين بقى الإنسان اللي هو المسلم الذي يعني هو لا يزال على الإسلام عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد يعني في المشهور من المذهب وابن المبارك وإسحاق ما بيكفروا ترك الصلاة، لكن الجماهير يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هي كفر دون كفر، ولكن الصحيح أنه هو لا يقضي الصلوات الفائتة، أقصد التي تعمد تركها حتى خرج وقتها على الصحيح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.
ده لا يبدو كلام ابن حزم.
نعم. السادس من الشروط ستر العورة مع القدرة. القدرة لأن الإنسان لو لم يستطع ستر العورة بأن كان لا يملك ثيابا ففي الحالة دي هو يسقط من عليه هذا الشرط، يصلي عريانا. قال بشيء لا يصف البشر، فده شرط من الشروط الصلاة، وهذا لا يختلف فيه العلماء. مسألة ستر العورة ابتداء فيه إجماع، ويذكره معانا كمان شوية ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية نقله أيضا، وبرضه لا يختلف الفقهاء في مسألة يجب عليه ستر العورة بشيء لا يصف البشر. وصف البشرة هنا يعني اللون، لون البشر، لأن بعض الإخوة بتسمع الحكم ده فبتروح تلاقي في بعض المساجد بعض الناس يلبسوا القميص مثلا أبيض وما يلبسش تحته سروال، فيظن أن هو كده صلاته باطلة، بمعنى أن هو عشان بيشوف خيال في هذا الثياب فبيظن أن كده ده غير ساتر العورة. لما تفتح كتب الفقه تلاقي العلماء أما يقولوا لا يصف البشرة يعني وصف البشرة هنا باللون، يعني لا يصف لون البشرة جلده أبيض ولا أحمر ولا أسود، لا يميزه. لو تميز لون الجلد من على الثياب فهذا الثياب دي أصبحت لا يعني تجزئه ولا تستر عورته في الصلاة، بل الصلاة غير صحيحة. فمقصود العلماء بشيء لا يصف البشرة يعني لا يصف لون البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فحديث سنة من الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، يعني ليس معه إزار ليس معه سروال، قال نعم وازرره ولو بشوكة. وده في دليل إن الإنسان حتى ولو صلى خاليا يعني لوحده يجب عليه ستر العورة. أيضا قال هذا الحديث صححهما الترمذي الحديث ده اللي قبله، حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. هؤلاء الأصناف عورتهم واحدة من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة. الذكر البالغ عشرا ده اللي يؤمر بالصلاة بل يضرب عليها إن تركها، فهذا ليس ببالغ في الحقيقة، يعني هو بلغ عشر سنوات ولكن هو دون البلوغ، فقالوا عورته ما بين السرة والركبة. قال والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة، لحديث عليه مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود حديث ضعيف. وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة كذلك حديث ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، قال رواهما الدارقطني. ده حسن الشيخ الألباني، ده يعني ده الدليل الصحيح في هذه المسألة، ما بين السرة والركبة عورة. وفي حديث آخر حديث جرهد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يعني قال له إن الفخذ عورة. فالصحيح أن الرجل يجب عليه أن يستر في الصلاة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليست عورة، يعني إنسان لو صلى وبدت ركبته هي ليست عورة، صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة. قال ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعندنا هنا بيقول الحرة المميزة، يبقى البنت لو عندها 7 سنوات 8 سنوات لسه ما بلغتش ولكن هي مميزة تصح منها الصلاة. طيب نأمرها بإيش في الصلاة؟ قالوا نأمرها بأن هي تستر ما بين السر والركبة. يعني لو البنت الصغيرة صلت بغير خمار وشعرها مكشوف صلاتها صحيحة.
الحديث بيقول حائض.
ما هو حائض هنا يعني بالغة
أو فول مميزة.
نعم، ما هو بيستدل بمفهوم هذا الحديث، مفهومه يعني عكسه، مفهوم المخالفة. بيقول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض اللي هي البالغة ونهاها عن الصلاة إلا بخمار يستر إيه؟ يستر رأسها، صحيح؟ فقال يبقى هنا ما دون الحائض الأقل من البالغة فهذه لا تؤمر بالخمار، يعني تصح صلاتها يصح صلاة من غير الإيه؟ من غير الخمار. فيجوز أن تكشف مثلا قدميها حتى ولو حتى ذراعيها ظهرت أو رأسها، بس البنت تعود يعني تؤمر بالحجاب في الصلاة من باب التعويم من باب التمرين. لكن لو قلنا أن هي مرة صلت من غير حجاب فنقول في الحالة دي صلاتها صحيحة والله تعالى أعلم، طالما أن هي غير بالغة. قال وعورة ابن 7 إلى 10 فرجان، يبقى من 7 إلى 10 في الذكور في الأولاد، فدي العورة الفرجان فقط. يعني لو ولد صغير صلى لسه هو يعني قبل 10 سنوات عنده 7 8 9 سنوات صلى بشرط مثلا، احنا بنقول هو يؤمر يعود، بس احنا بقى ما لا نشدد في هذا الامر. بعض الاخوه ممكن يطلع ولد صغير من الصف ولا كده يقول له امشي ما تنفع لكش صلاه عشان انت لابس شرط او كده، احنا نقول له ده الافضل في الوقت ده نأمره عشان لما يكبر يتعود على هذا الامر، لكن صلاته صحيحه ان اتى بالشروط والاركان والواجبات بتاعه الصلاه، طالما ان هو طفل مميز عنده 7 سنوات 8 سنوات. لكن اول ما يبلغ 10 سنوات حتى ولو لم يبلغ، يعني لو ما احتلمش، فقالوا في الحاله دي يؤمر بستر ما بين السره والركبه، يعامل معامله الكبير في العوره. واضح الكلام؟ قال لقصوره عن ابن عشر ولانه لا يمكن بلوغه. اما الحره البالغه كلها عوره في الصلاه الا وجهها لما تقدم. ما الذي تقدم؟ نعم، لا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، ولكن الحديث ده فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني. فلذلك في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة تبدي وجهها وكفيها، يعني المذهب أن المرأة تصلي تبدي الوجه فقط. الرواية الثانية أن هي تبدي الوجه والإيه؟ والكفين، ده عن الإمام أحمد وده قول مالك والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أن هي تبدي الوجه والكفين والقدمين، وده قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمزني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصوابه في الإنصاف. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن المرأة لو بدأ منها في الصلاة قدميها قدمها فالصلاة صحيحة والله تعالى أعلم. القدم بقى نعم، يعني ليه هو بيستدل بإيه شيخ الإسلام تيمية والإمام أبو حنيفة؟ هو إحنا عايزين نفرق بين العورة في الصلاة التي يجب سترها والعورة خارج الصلاة، مفيش ارتباط بين الاثنين، لأن اللي بيربط بين الاثنين بيحصل عنده بعض التناقض وبعض اللبس. احنا عندنا مفيش ورد في أوامر ستر العورة للمرأة، مفيش حديث ورد إلا حديث لم يصح إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. واضح الكلام؟ فقال العلماء أن المرأة في الأصل إن هي بترتدي في البيت ثياب المهنة، ثياب المهنة اللي هو العباية شغل البيت يعني. فالأصل أنه بيظهر في من ثياب المرأة وجهها ورأسها وكفيها رجليها قدمين، ده الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابات كنا يعجننا يعني ويغسلنا وكذا، فتبدي المرأة كفها وتجلس في بيتها وهي مكشوفة القدم مكشوفة الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء لم يأمرهم إلا بإيه؟ إلا بالخمار. فقالوا إذن يبقى كل شيء على ما كان عليه، بمعنى أن المرأة الوجه هنا يبدو لأن هي في البيت ليست بحضرة أجانب، وكذلك الكفين. وأبو حنيفة زاد القدمين، وهذا هو الصحيح، وده في مشقة جديدة جدا على النساء. يعني زي ما بيقول العلماء كده أن لو أمرنا النساء أو أبطلنا الصلاة، لأن عند الجمهور أن الصلاة تبقى باطلة، يعني لو المرأة صلت وهي بتسجد انكشف القدمين وأطالت مثلا السجود، ففي الحالة دي أن الصلاة باطلة. عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام الصلاة صحيحة، لأن النساء مش كل النساء كنا يلبسنا الخفاف يعني أثناء الصلاة أو في بيوتهن. أنا شخصيا لم يأمر المرأة إلا بالخمار، والخمار من أجل تغطية الإيه؟ الرأس. أما بقية البدن فهو مستور، فتبقى القدمين والوجه والكفين على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. عايزين نفصل بين العورة في الصلاة وخارج الصلاة. خارج الصلاة الصحيح أن المرأة كلها عورة، لا وجه ولا كفين، وهذا هو الصحيح. أما في الصلاة فالأمر مختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها كشف وجهها، والصحيح أنه هو برضو تكشف الكفين، ولو انكشف يعني شيء من القدم فهذا لا بأس أيضا به. ويعني هذا هو الراجح، وده كلام يعني أبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، بل والثوري والمزني من الشافعية، والله تعالى أعلى وأعلم. لا عنده من القدم يجوز كشفها في الصلاة، بس كل ده بغير حضرة الأجانب. إذا حضر الأجانب تغطي نفسها كلها. نعم، حتى وجهها في الصلاة طالما في أجانب. نعم، الملابس الضيقة لو كان المرأة شبه عارية يعني زي الاسترتشات أو كده دي لا تصح، لكن لو يعني هم قالوا أن العورة يجب سترها بشيء لا يصف البشر، ولكن لو حدد العورة يعني ممكن الإنسان يلبس شيء زي مثلا البنطال للرجل، لابس بنطلون، هنقول البنطلون هو ساتر العورة، وإن كان البنطلون اللي هو الضيق دوت ده يكره في الإنسان ما يصليش به، ولكن لو صلى الصلاة صحيحة. فمن شروط ستر العورة في الصلاة أنه هو لا يصف، لا يصف يعني لا يصف لون البشرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنقف عند هذا الحد ونكمل بقى إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.